أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في هذه المسألة: فيما لو ابتاع أرضا ووجد فيها كنزا، حكم السيد الماتن تبعا لكثير من الفقهاء بأنه هنا يجب عليه التعريف، يجب عليه التعريف، تعريف المالك. فإن عرفها يأخذ الكنز، وإن لم يعرفها عرضه على المالك السابق، وهكذا. فإن لم يعرفها الجميع تملكها ووجب عليه الخمس. الكلام كان في أنه ما هو الدليل على وجوب التعريف، ما هو الدليل على وجوب التعريف حتى يكون الأمر واضح، لأنه وقع فيه لبس كما يظهر من مناقشة بعض الرفقاء. نقول أن المفروض في محل الكلام أن أمور: الأمر الأول، المفروض أن يد البائع على الأرض تعد يدا على توابع الأرض وما في جوف الأرض، تعد يدا على ما في جوف الأرض. فاليد على الأرض يد على توابعها الموجودة فيها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن البيع، بيع الأرض، هبة الأرض، كما تستلزم زوال اليد عن الأرض، كذلك تستلزم زوال اليد عن ماذا؟ عن توابع الأرض. زوال اليد عن توابع الأرض. فلا يكون البائع صاحب يد على توابع الأرض بعد البيع، كما لا يكون صاحب يد على نفس شنو؟ الأرض التي باعها. عندما يبيع الأرض لا يكون صاحب يد لا على الأرض ولا على توابعها. هذا همات واضح ومفروض في كلماتهم. ولذا دليل على هذا أنهم استدلوا على ملكية البائع بعد البيع بماذا؟ باليد السابقة له، مو باليد شنو؟ فعلية. ما قالوا أن يد البائع فعلية بالنسبة إلى الكنز، هذا معناه أن اليد الفعلية تزول بالبيع عن الأرض وشنو؟ وتوابعها. ولذا استدلوا على ملكية البائع بعد البيع بماذا؟ باليد شنو؟ السابقة. إذن قضية واضحة أن البيع يستلزم زوال اليد فعلا عن الأرض وعن توابعها. هذا هم أمر ينبغي أن يكون واضح. الأمر الثالث المفروض في محل الكلام هو أن البيع والهبة وأمثال هذه الأمور إنما توجب انتقال ملكية ما تتعلق به هذه الأمور لا أكثر. البيع بما يتعلق فهو يوجب انتقال ملكية ما تعلق به. فإذا تعلق البيع بالأرض أوجب ذلك انتقال الملكية ماذا؟ الأرض، من البائع المن؟ إلى المشتري. واضح. وأما الكنز المدفون في الأرض، المفروض في كلامهم هو انه شنو لا ينتقل، تنتقل ملكيته بيش بالبيع، لا تنتقل ملكيته بالبيع. والدليل على ان هذا هو المفروض في كلامهم، الدليل عليه هو انهم تمسكوا بقاعدة اليد على ملكية منه، على ملكية البائع، وقالوا انه يجب تعريف البائع. هذا كل أدلة واضحة على ان البيع لا يشمل الكنز، وإلا لو شمل الكنز وأوجب انتقاله إلى المشتري كالأرض، حينئذ لا شك في ملكية الكنز. حتى نستدل على الملكية لماذا؟ بقاعدة اليد، واضح. حتى نقول بأنه يجب شنو؟ يجب التعريف. كل هذا لا معنى له، وإنما هذا يكون له معنى عندما ماذا؟ عندما نفترض أن البيع يوجب انتقال ما تعلق به، والمفروض أنه باع الأرض، وأن البيع لا يشمل ماذا؟ الكنز المدفون فيها، وإنما يشمل الأرض، فهو يجب انتقال الأرض علما إلى المشتري. وأما الكنز فهناك بحسب الفرض شك في أنه من هو المالك له، هل الكنز ملك للبايع أو ملك لمن؟ للمشتري. ولذا استدلوا على كونه ملك للبايع بماذا؟ بقاعدة اليد. إذن مفروض في محل الكلام أن البيع لا يوجب انتقال ملكية الكنز الموجود في الأرض بالبيع، وإنما فقط يوجب انتقال ماذا؟ ملكية الأرض. الأرض تنتقل ملكيتها بالبيع من البايع لمن؟ إلى المشتري. وأما الكنز فهناك شك في ماذا؟ في من هو المالك له، واضح. ولذا احتاجوا إلى الاستدلال على ذلك بما تقدم. هذه أمور ثلاثة ينبغي أن تكون واضحة قبل الدخول في الباب. إذا كانت هذه واضحة حينئذ أعتقد أن المطلب يكون واضح. الدليل الأول على وجوب التعريف هو هذا، حاصله هذا، بأننا نشك في أن الكنز ملك لمن؟ للبائع أو للمشتري، فنستدل على ملكية البايع للكنز ووجوب تعريفه بيش؟ بقاعدة شنو؟ اليد. لأن البايع كان صاحب يد، كان مو الآن، كان صاحب يد على الكنز وعلى الأرض، واضح. فنستدل باليد السابقة له على ماذا؟ على ملكيته، على أنه ملك شنو؟ له، فيجب تعريفه به ويجب عرضه على. هذا الدليل. وقلنا هذا الدليل على اعتراضين. اعتراض الأول كان يقول أن هذا الكلام ما له معنى أن نستدل بقاعدة اليد على وجوب شنو؟ التعريف. ما له معنى إذا هي قاعدة اليد تامة، وكانت اليد السابقة إمارة على ملكية البايع للكنز، فيجب دفع الكنز إليه بلا حاجة إلى من؟ إلى التعريف، بلا حاجة إلى الادعاء. ملك له، إمارة على الملكية فهو ملك له، فلا داعي إذن إلى من؟ للتعريف. هذا الاعتراض، واضح؟ هذا الاعتراض قبل أن بين اعتراض ثاني. هذا الاعتراض قلنا أن صاحب مصباح الفقيه أجاب عنه عن هذا الاعتراض، وحاصل جوابه هذا من بينه هو التفريق، دعوة التفريق بين اليد الفعلية واليد الشنو؟ السابقة. يقول اليد الفعلية إمارة على الملكية مطلقا وبلا قيد ولا شنو ولا شرط، اليد الفعلية هذا نسلمه، ولا حاجة في ملكية صاحب اليد إلى شنو، إلى التعريف والادعاء ونحوه، كما يمثل كما لو وجد كنزا في ملك غيره، دار مملوكة لزيد وجد فيها كنزا، واضح، حيث أن زيد يده فعلية على الدار، يده فعلية على الكنز، حينئذ هذه اليد تكون إمارة على ملكيته بلا قيد ولا شنو ولا شرط، هذا الواجب يجب عليه إرجاع الكنز المال إلى مالك الدار، ولا يتوقف ذلك على ماذا؟ على معرفته للكنز وادعائه بالكنز، لا حاجة لا للتعريف لا لشيء أي شيء آخر، هذه اليد الفعلية. أما اليد السابقة يقول لا، كشفها عن الملكية كشف ناقص، كشف ناقص يحتاج إلى تتميم، يحتاج إلى ضميمة الادعاء، هذا اللي يقوله. ليش يقول اليد السابقة؟ اليد السابقة بعد زوال اليد عن الأرض وعن شنو توابعها، كشفها عن الملكية بالنسبة إلى التابع كشف ناقص، يحتاج إلى الادعاء، يحتاج إلى أن يقول هذا إلي، فلا المقدار هذا مو أكثر من هذا، أن يقول أن هذا الكنز شنو لي، أن هذا التابع لي، إذا الدعاء يسلم إليه بلا حاجة إلى شنو إلى البينة. وحيث أننا في المقام نريد أن نستدل على ملكية البايع للكنز بماذا؟ بيش نستدل؟ باليد الفعلية لو باليد السابقة؟ طبعا باليد السابقة، واضح، مو باليد الفعلية لأنه باعه. فإذا نريد أن نقول أن المالك كانت يده على اليمين على الكنز، فيده عليه إمارة على ماذا؟ على الملكية. يقول صحيح هي إمارة لكن تحتاج المن إلى الادعاء، تحتاج إلى أن يعرض عليه الشيء فيدعيه ويقول هذا لي فيسلم إليه، لأنه يكون ملكا له على الإطلاق. ومن هنا نشأت الحاجة إلى التعريف فيدفع الاعتراض الأول. الاعتراض الأول قال ما له معنى أن نجمع بين الاستدلال على الملكية بقاعدة اليد وبين شنو وبين لزوم التعريف، قال هذا ما يمكن نجمع. وهو يقول لا، يقول هذا الكلام صحيح في اليد الفعلية، اليد الفعلية إمارة على الملكية مطلقا بلا حاجة إلى التعريف، أما اليد السابقة عندما نستدل بها على ملكية الكنز هذه تحتاج علما إلى التعريف، فإذا ماكو مشكلة ويرتفع الاعتراض. واضح هذا دفع الاعتراض. خشن الدليل عليه، هو يقول بأن الدليل على ذلك هو السيرة، السيرة العقلائية، يقول إذا تأملنا بها ولاحظناها نجد أنها تفرق بين اليد الفعلية واليد شنو السابقة. اليد الفعلية تعتبرها إمارة على ملكية العين وتوابعها، ملكية مطلقة بلا حاجة إلى انضمام شيئين، بينما اليد السابقة هذه ليست إمارة على الملكية بالنسبة إلى التوابع إلا بغميمة الشنو الادعاء. هذا خلاصة كلامه، ما صار واضح؟ هذا الكلام من لدفع الاعتراض في الحقيقة يتوقف على أمرين، على مجموع أمرين. الأمر الأول هو دعوة إمكان إثبات ملكية البايع للكنز فعلا، يعني بعد البيع إمكان إثبات ملكية الكنز فعلا بماذا؟ باليد شنو سابقة، واضح، إمكان إثبات ملكية البايع للكنز فعلا الملكية الفعلية للكنز يمكن إثباتها بماذا؟ باليد السابقة، هذا أولا. الأمر الثاني هو أن كشف اليد السابقة عن الكنز كشف ناقص، يحتاج إلى شنو؟ إلى ضميمة الادعاء، هذان أمران. إذا تم يتم ما ذكره من دفع الاعتراض. وأما إذا أنكرنا الأمر الأول وقلنا بأن اليد السابقة ليست إمارة على الملكية، واضح؟ ليست إمارة على الملكية، وإنما الإمارة على الملكية فقط وفقط هي اليد الشنو الفعلية، كما سيأتي في الاعتراض الثاني. هو هذا الاعتراض الذي قلنا سابقا وسأل يوم نعيده. الاعتراض الثاني يقول هو أنه اليد الفعلية إمارة على الملكية، أما اليد السابقة فليست شنو؟ أصلا ليست إمارة على الملكية. إذا أنكرنا كون اليد السابقة إمارة على الملكية، حينئذ هذا الرد يبطل، لأن اليد السابقة ليست إمارة على الملكية، فلا يصح هذا الرد. لماذا؟ لأنه هي ليست كاشفة على الملكية، فضلا عن أن نتنازع أن كشفها تام أو كشفها شنو ناقص، كما يقول هو صاحب مصباح الفقيه، أصلا ليست كاشفة عن الملكية. اليد السابقة ليست إمارة على ملكية الكنز، حينئذ لا طريقة، كما قلنا في الدرس السابق، لا طريقة لإثبات ملكية بايع للكنز إلا بالاستصحاب، التمسك بيد بالاستصحاب، ماكو طريقة آخر. لأنه كيف نثبت أن المالك بعد البيع هو يملك الكنز؟ باليد، لا يده فعلية على الكنز حتى نقول أنها علامة لمن على الملكية بالاتفاق، وإنما هي يد شنو؟ سابقة. والمفروض أن اليد السابقة ليست إمارة لمن على الملكية، فإذا شككنا في الملكية نستطيع أن نستصحب الملكية السابقة علما للبايع، لأن البايع قطعا سابقا قبل البيع كان مالكا وباع، والمفروض أن البيع لا يتعلق بالأرض والكنز، هذا هم فرغنا من نمو، وإنما يتعلق بخصوص شنو؟ بخصوص الأرض. فيصير عندنا شك في أن الكنز هل الملكية البايع له باقية على حالها وارتفع زالت، فنستصحب بقاء شنو؟ بقاء الملكية. وإذا استصحبنا بقاء الملكية فالملكية الثابتة بالاستصحاب ملكية مطلقة، ليست ملكية مقيدة بيش بالادعاء. لماذا؟ لأننا نستصحب نفس الملكية التي كانت موجودة قبل شنو؟ قبل البيع، واضح؟ وملكية البايع قبل البيع للكنز ملكية شنو موقوفة على الادعاء؟ ليس موقوفة على الادعاء، ملكية مطلقة بلا أشكال. نحن نستصحب نفس هذه الملكية التي كانت شنو؟ ثابتة، فلا داعي حينئذ للادعاء. هذا إذا أنكرنا الأمر الأول. إذا أنكرنا الأمر الثاني، يعني سلمنا الأمر الأول وأنكرنا الأمر الثاني، أيضا دفع الاعتراض أيضا يكون تاما، يعني أيضا لا داعي للتعريف. إذا سلمنا الأمر الأول وقلنا أن اليد السابقة علامة على الملكية وقرينة على الملكية وإمارة على الملكية، لو سلمناه وأنكرنا الثاني، يعني شنو أنكرنا الثاني؟ يعني قلنا أن كشف اليد السابق عن الملكية كشف تام كاليد الفعلية، حينئذ أيضا لا يتم هذا دفع الاعتراض، ويقال بأن اليد السابقة كاليد الله كاليد الفعلية علامة على الملكية مطلقا بلا حاجة إلى شنو؟ إلى الادعاء. إذن دفع الاعتراض السابق يتوقف على تمامية كلا الأمرين، أولا إمكانية إثبات الملكية الفعلية للبايع باليد شنو سابقة، وثانيا أن هذا الإثبات يتوقف على ضميمة شنو الادعاء والتعريف. هذا توضيح الدفع الاعتراض الأول. فأنا نجي الاعتراض الثاني. الاعتراض الثاني التعليق على هذا الكلام يجي بعدين. اعتراض ثاني شنو؟ اعتراض ثاني يقول بأنه احنا اللي نعترف به من قاعدة اليد هي كونها عمارة اذا كانت يدا شنو فعلية، اما اليد السابقة فهي ليست عمارة على الملكية، اصلا ليست عمارة. ويدعى بان هذا هو المستفاد من ادلة قاعدة اليد، سواء كان الدليل على قاعدة اليد هو السيرة كما هو المعروف، او كان الدليل على قاعدة اليد هو شنو، هو الاخبار الخاصة الواردة في موارد متفرقة. القدر المتيقن من هذا الاخبار ومن السيرة هو اليد شنو فعلية. اليد السابقة ليست امارة على ماذا، على الملكية، واضح. فاذا لم تكن امارة على الملكية فحينئذ لا داعي لتعريف ماذا، المالك السابق والبايع شنو والبائع السابق. يعني بعبارة اخرى لا يمكن ان نستند لاثبات وجوب التعريف بقاعدة شنو، قاعدة اليد، ان المالك البايع كانت يده على اليمن على الكنز، نقول لا، ان هذه اليد السابقة ليست امارة على شنو، على الملكية. ويقول صاحب هذا الاعتراض هو السيد الخوي ان هناك روايتين صحيحتين تدلان على ذلك، يعني على ان اليد السابقة ليست امارة على الملكية اصلا، اصلا ليست امارة على الملكية. وهاتان الروايتان هما المرويتان في باب اللقطة، الحديث في الباب 5 من ابواب اللقطة، الحديث الاول والثاني، هاي الروايات كل منهما صحيح لمحمد بن مسلم. الرواية الاولى تقول عن ابي جعفر عليه السلام، لا اشكال في صحة السند، عن ابي جعفر عليه السلام قال سألته عن الدار يوجد فيها الورق، فقال ان كانت معمورة فيها اهلها فهي لهم، لهم ان كانت معمورة، وان كانت خريبة قد جلى عنها اهلها فالذي وجد المال احق به. يقول بانه اذا كان الجلاء واضح يوجب ان يد المالك السابقة ليست علامة على الملكية، مو، ولذا حكم بان الواجد احق بها، واضح. فالبيع الذي هو محل كلامنا من باب شنو اولى، ان يوجب رفع عمارية اليد السابقة على شنو، على الملكية. ذولا اللي جلوا عن الارض ما باعوها، واضح، ولا وعبوها، جلوا عن الارض فقط، مع ذلك يدهم السابقة ليست امارة على من، على الملكية، بدليل ان الامام قال ان الواجد احق بها، يعني الغى ملكيتهم، ويدهم السابقة ليست امارة على ملكيتهم. يقول اذا كانت جلاء واحدة عن الارض يوجب زوال اليد وعدم كون اليد السابقة امارة على الملكية، فبيع الارض من باب اولى ان يكون موجبا لعدم كون اليد السابقة امارة على اليمن، على الملكية. الرواية الثانية اللي هي الثانية في نفس الباب، وهي ايضا صحيحة لمحمد بن مسلم، مشابهة لهاي، سألته عن الورق يوجد في الدار، قال ان كانت الدار معمورة فهي لاهلها، وان كانت خربة فانت احق بما وجدت، ولعلها رواية شنو واحدة. على كل حال استدل بذلك، وعلى ماذا، على ان اليد السابقة ليست امارة على الملكية. هذا فايضا لا يصح الاستدلال في المقام على وجوب التعريف باليد شنو السابقة. هذا الاعتراض الثاني على الدليل شنو الاول. واضح هذا؟ بعضهم أورد ملاحظة على الاعتراض الثاني، الاعتراض الثاني قلنا للسيد الخوي، أورد ملاحظة على الاعتراض الثاني يذكره حتى يتبين أنه أكو فد نوع من الارتباك في بحثهم وعدم تحقيق موضوع المسألة بشكل واضح. بعضهم هكذا أورد على السيد الخوي بأن المنتقل من المالك بالبيع هو خصوص الأرض دون المال الموجود فيها، يعني دون الكنز، لأنه لم يبعه، ما باع الكنز وإنما باع شنو؟ باع الأرض. فيبقى يعني المال أي الكنز فيبقى تحت يده نظير من اشترى، ما إذا اشترى شخص دارا من غيره ثم يجد فيها فرشا باقيا، فراش يلقى باقي في الأرض في الدار، فإنه لا إشكال في إمارية يده السابقة على أنه له، لا إشكال، يقول أن اليد السابقة في المقام تكون إمارة على أن هذا الفراش شنو له، فيجب دفعه شنو؟ بلا إشكال، وهي يد سابقة. بل ترقى، ليست هذه يد سابقة وإنما هي يد فعلية ما لم يبعه شنو؟ المشتري. واضح الاعتراف، رد الاعتراف الثاني، يقول ليش نقول أن اليد السابقة ليست شنو؟ إمارة. ليش اليد السابقة؟ اليد السابقة إمارة. هو ايش باع؟ باع الأرض ولم يبع الكنز، لم يبع المال الموجود فيها، يقول هذا الكنز حال الفرش الموجود وين في الأرض في الدار التي باعها. وإذا باع الدار شنو يعني؟ باع الفراش؟ لا، في الفراش لمن يبقى؟ بلا إشكال يبقى للبايع، لأن يده السابقة شنو؟ إمارة على أنه ملك له، فيجب تسليمه إليه. بل يترقى يقول هاي مو يد سابقة، يد شنو؟ على الفراش، يد فعلية على الفراش. بل هذه يد فعلية على من؟ على الفراش. اللي يريد نقوله في المقام هو هذا كتعليق على مجمل هذا الكلام. نقول أن الظاهر أن المراد باليد في قاعدة اليد، المراد بها هو به هو الاستيلاء والسيطرة على الشيء، بحيث يكون أمر هذا الشيء بيد الشخص فيقال هذا صاحب يد على الشيء. فاليد في قاعدة اليد تساوق الاستيلاء الخارجي والسيطرة على الشيء، هذا هو المقصود باليد، وهذا واضح بمراجعة القاعدة، قاعدة اليد. هذا من جهة. من جهة أخرى لا إشكال أيضا عندهم في أن اليد التي اعتبرت إمارة على الملكية، أن اليد التي تعتبر إمارة على الملكية لا يعتبر فيها تعلقها بالشيء مباشرة واستقلالا، بل يكفي تعلقها بالشيء شنو؟ تبعا وبالتبع. هذا هم قضية واضحة عندهم ومسلمة، وعلى هذا الأساس قالوا بأن قاعدة اليد كما تجري في الأعيان المملوكة تجري في منافع الأعيان المملوكة، مالك العين يده على العين ويده شنو؟ على منافعها، مع أن اليد على المنافع ليست مباشرة وإنما هي يد على المنافع بتبعية ماذا؟ بتبعية السيطرة والاستيلاء لمن؟ على نفس العين. لا بمعنى أن هناك يدين، واضح، وهناك استيلاءين، استيلاء على العين واستيلاء على المنفعة. لا، استيلاء واحد واضح ينسب إلى العين بالإصالة وبالاستقلال، وينسب إلى المنافع بيش؟ بالتباعه. إذن لا يشترط في كشف اليد اللي تعني الاستيلاء والسيطرة الخارجية على الشيء، لا يشترط أن يكون الاستيلاء على الشيء بالمباشرة، وهذا بل يكفي أن يسيطر على الشيء بالشنو؟ بالتباع. كل من اليد الاستقلالية واليد التبعية تعتبر إمارة على الشنو؟ على الملكية. واضح. هذا المطلب ما يختص بماذا؟ بالمنافع، بل يشمل، يمكن تعميمه لكل ما يكون، هاي نقطة مهمة في البحث، لكل ما يكون الاستيلاء على العين عرفا استيلاء شنو عليه. كل شيء يكون الاستيلاء عليه يكفي فيه الاستيلاء على العين، والسيطرة عليه يكفي فيه السيطرة على من؟ على العين. هذا أيضا يدخل في المقام. توابع الأرض، مو إلا المنافع، توابع الأرض التي يكون الاستيلاء على الأرض استيلاء عليها عرفا، والسيطرة على الأرض سيطرة شنو؟ عليها عرفا. واضح. هذا أيضا يمكن إدخاله في المقام، ويقال بأن هذه يد عليها، وهذه اليد تكون علامة على شنو؟ على الملكية. مثل إيش؟ مثل إيش؟ مثل خشبة في الحائط، باع دارا وهناك توجد خشبة في داخل الحائط، هذه من توابع الدار. نخلة مزروعة في ساحة البيت، هذه من توابع شنو؟ من توابع الدار. طابوق موجود مدفون في ماذا؟ في جدار السرداب، هذا كله يعد من توابع شنو؟ من توابع الدار. بمعنى أن الاستيلاء على الدار هو استيلاء على هاي الأمور، والسيطرة على الدار هو سيطرة على هذه الأمور. واضح. لا بمعنى أيضا نقول، لا بمعنى أن هناك استيلاءين، استيلاء على الدار واستيلاء على هاي الأمور، لا، هو استيلاء، استيلاء على الدار فهو استيلاء يعد عرفا استيلاء على توابع ماذا؟ على توابع هذه الدار، على توابع هذه الدار. هذا أيضا ينبغي أن يكون واضح. زين، لكن السؤال هو هذا اللي نسأله ونجاوب عن كل الكلام السابق. السؤال هو هذا، أن التابع بهذا المعنى، واضح، الذي يكون الاستيلاء على الشيء استيلاء عليه والسيطرة على الشيء سيطرة عليه بالتباع، أن التابع بهذا المعنى هل يدخل في البيع وينتقل من البائع إلى المشتري أو لا؟ شنو الجواب؟ يدخل؟ يدخل بهذا المعنى، لا أشكال في دخوله. يعني عندما يبيع الدار، الدار ملكية الدار تنتقل إلى المشتري، وملكية هذه التوابع أيضا تنتقل إلى المشتري. واضح؟ بل التوابع في بعض الأعراف يمكن تعميمها إلى ما هو أوسع من ذلك. إذن هذه تنتقل بالبيع، إذا انتقلت بالبيع تخرج عن محل كلامنا، لأن المفروض كما قلنا في محل كلامنا هو شنو؟ هو الشك في أن الكنز من هو المالك له، مو؟ عندنا شك في أن الكنز من هو المالك، كلامنا في هذا، كلامنا أن الكنز من هو المالك له، هل الذي يملكه المشتري أو الذي يملكه منه البائع. فإذا فرضنا أن الكنز تابع بهذا المعنى، حينئذ لا إشكال في انتقاله من البائع المال إلى المشتري وتملك المشتري له، وهذا ولا مجال حينئذ للاستدلال على ملكية البائع بقاعدة الشنو؟ بقاعدة اليد. بعبارة أخرى، أن الاستدلال على ملكية البائع بقاعدة اليد هي دليل على أن هناك شك في ملكية منه الكنز. من الذي يملك الكنز، البائع أو المشتري؟ ولذا احتجنا إلى الاستدلال على ملكية البائع بقاعدة الشنو؟ وإجى هذا الكلام النقاش في قاعدة اليد إلى آخره. إذن يجب أن نفترض في محل كلامنا في المسألة اللي نبحث عنها شنو؟ عدم انتقال الكنز الذي نتكلم عنه بالبيع المن إلى المشتري، وهذا فيصير شك عندنا أن هذا الكنز ملك البائع إذا المشتري إذا وجده، أو ملك البائع، هذا الكلام اللي يطرح في المقام. وأما إذا افترضنا انتقاله إلى المشتري فهذا خارج عن محل كلامنا. واضح؟ إحنا نتكلم عن كنز نشك في انتقاله من المشتري المن، نشك في من هو المالك لا حتى نحضر أحسن، نشك في ملكيته، المن تابع هو، المن مملوك، هل هو مملوك للبائع أو مملوك المن للمشتري. مثل هذا الكنز لا يصح الاستدلال على ملكية البائع له بماذا؟ باليد. ليش؟ لأن الكنز لا يد للبائع عليه، لا سابقا ولا لاحقا. الكنز بمعناه الحقيقي، الكنز المدفون في أعماق الأرض، هذا ليس تابعا علما للأرض، هذا ليس حاله حال الخشبة في الجدار. الخشبة في الجدار تكون تابع، واليد على الأرض دار يد عليها بلا إشكال، واضح. لكن الكنز اليد على الأرض ليست يد اليمن على الكنز المدفون في أعماق الأرض، واضح. ليست يدا على ماذا؟ على الكنز. فإذا لم تكن يدا على الكنز حينئذ لا يصح الاستدلال باليد على ملكية البائع المن للكنز، حتى يقال بأنه يكون دليل على ماذا؟ على وجوب تعريف هذا الكنز للبائع. إذن هناك خلط بين التابع، وهذا الذي نعترف بوجود وتحقق اليد عليه من قبل البائع بلا إشكال، هناك يد اليمن على التابع، وبين ماذا؟ وبين الكنز. هذا الخلط هو اللي أوجب هذا النوع من الاعتراض ورد الاعتراض وعدم تحقيق موضوع المسألة. وصلى الله على محمد وعلى آله.